الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة وإمام الهدى، البشير النذير والسراج المنير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإخوة والأخوات الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطفا على ما سبق في حديث سلف ومضى حول فقه الاختلاف وأدبه، أشرنا إلى قضية التكفير وخطورته وضوابطه وشروطه، وأن حكم التكفير على الشخص المعين الذي تترتب عليه الآثار الشرعية هو من شأن القاضي وليس لأحد الناس، وما ترتب على هذا التكفير من آثار وخيمة في واقع الأمة، وأيضا يتبع هذا الأمر ما يقع من خطورة الفتوى في دين الله عز وجل، لا سيما في قضايا الاختلاف. والمشكلة أن الشباب اليوم يعني يحفظ القليل من النصوص دون عمق لفقهها، دون معرفة بقواعد الاستنباط، بمناهج الاستدلال، بالموارد التي أجمع عليها العلماء والتي اختلفوا فيها بين الناسخ والمنسوخ والخاص والعام من استصحاب في لغة العرب والمعرفة بمدلول ألفاظها وإدراك الواقع وتحدياته، ومن الجهل كذلك بمقاصد الشريعة التي جاءت لإقرارها في المجتمع الإنساني، مع الجهل بهذا كله ومع غياب الورع الذي يحفظ الإنسان ويصونه ويحميه، يقع هذا التجاسر ليس فقط على قضايا الفتوى في العبادات في مسائل الصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر، أو القضايا التي علمت من الدين بالضرورة كيعني الأشياء الأساسية، الكبائر، الخمر، الزنا، الربا، القمار، أكل مال اليتيم، قذف المحصنات، تولي يوم الزحف وغير ذلك مما لا يعذر أحد بجهالته، لكن يغوصون في أعماق القضايا الشائكة المعقدة التي يقف العلماء يعني وقتا طويلا يتأمل جوانبها ويكتب الدراسات والأبحاث ويتناقش فيها في إطار مجامع فقهية، وربما أخذت دورة أو دورتين حتى تنضج المسألة ويصل فيها إلى رأي يعلن من بعد ذلك للأمة. فتجد الشاب أحيانا يعني ينقصه هذا المنهج السليم في التفكير، فيتعرض للقضايا الكبيرة ويصدر فيها فتاوى حادة، وهذه الفتاوى يترتب أيضا فيها الحكم على المخالفين، يعني بتضليلهم، بتفسيقهم، بتبديعهم، بتجهيلهم، وقد يصل إلى تكفيرهم، ومع حملة نفسية إعلامية أن هؤلاء هم الذين انهزموا وتحللوا ومن يعد الدين وكذا وكذا وكذا، فيقع الشباب أمام يعني توتر نفسي، أمام اضطراب معنوي، وأحيانا ترفع شعارات أن الفتوى لا تؤخذ من علماء الفنادق وإنما تؤخذ من فقهاء الخنادق الذين يعيشون هم في الثغور، فهم أولى من يصدر الفتوى وغيره لا يؤخذ منه. فلابد أن نشعر شرعا أولا بأهمية الفتوى. الفتوى بلاغ عن الله عز وجل، وهو منصب تولاه رب العزة والجلال، يعني يسألونك يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، هذا منصب تولاه رب العزة والجلال بنفسه. لذلك ابن القيم يقول المفتي موقع عن الله عز وجل، أنت توقع عن الله حكما من الأحكام، ولذلك سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال إذا كان التوقيع عن الملوك من الأمور السنيات فكيف بالتوقيع عن رب الأرض والسماوات، لأن المفتي إنما يوقع عن الله حكما من الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة مسألة يعني توجهت إليه القرآن يقول يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيط، آيات كثيرة جدا يسألونك. فالفتوى مقام عظيم جليل الخطر، وهو له أهله ورجاله، فلا ينبغي أن يتجاسر عليه كل من هب ودرج. قال ابن مسعود إن أحدكم ليفتي الفتوى لو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر. وعمر قيل إنه قد ذهب بتسعة أعشار العلم، نزل القرآن بموافقته في سبعة مواضع من كتاب الله الكريم، وهو الذي ألهم الحق، ومع ذلك يجمع للمسألة أهل بدر. ابن أبي مليكة يقول أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتدافعون الفتيا، كل واحد ود لو أن أخاه كفاه، يعني يسأل فيحيل المسألة إلى أخيه لأنه منصب بالغ الخطورة. أجرأ الناس على الفتيا أجرأهم على النار. الشباب يحتاج اليوم إلى أن يشاع فيه ثقافة لا أدري، وهذه نادرة. كثير من الشباب الذي ينتصب مفتيا في القنوات الفضائية، ونحن فرقنا بين الدعوة والخطابة والوعظ والإرشاد والتوجيهات العامة وبين الفتوى، يسأل سؤال مباشر فلا يتأمل ولا يمحص المسألة ولا يسأل ولا ينضج القضية، يريد أن يقدم جوابا سريعا. نحتاج إلى ثقافة لا أدري. عامر بن شراحيل الشعبي وهو من أئمة العلم وبحور المعرفة وأرباب السلوك، وهو من تلاميذ ابن مسعود في الكوفة، يقول له أهل العراق ألا تستحي من قول لا أدري وأنت إمام أهل العراق وفقيههم؟ يقول ولكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. مالك إمام دار الهجرة يجتهد فيقول إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فكانت ثقافة لا أدري مشاعة، وأنا أتمنى حتى الفضائيات التي تعنى بقضايا الفتاوى يكون هنالك مجلس ترد الأسئلة قبل البرنامج، ويحضر فيها العالم الأجوبة ويمحص، وما نضج عنده من المسائل يمكن أن يقدمه إلى الناس مبسوطا بأدلته الشرعية، وما يحتاج إلى مزيد من التأمل والمراجعة يؤجله، وقد يستشير في أهل العلم، وقد يراجع فيه أهل الاختصاص، تكون في مسائل متعلقة بالطب بالاقتصاد بالسياسة بالعلاقات الدولية بالسلم بالحرب بالفلك بعلوم أخرى هو عاجز عن الإحاطة بها، فلا بد أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. فيمكن أن ترتب بعض المنهجيات الضابطة لقضايا الإفتاء حتى ما يقدم للناس يكون قد أخذ حظه من الدراسة. هذا يعني بخلاف القضايا الوعظية العامة التي يمكن أن يقدمها الإنسان بادية الرأي. ومن هنا فالخطورة في هذا الباب خطورة عظيمة جدا، لا سيما في قضايا الحلال والحرام، والتحريم والتحليل إنما هو حق لله ولرسوله ليس لأحد من الناس، حتى فيما اجتهد الإنسان فيه. يعني غاية ما يقوله هذا والله هو اجتهادي فيما أعتقد أنه هو من حكم الله عز وجل، لكن لا يستطيع أن يقول هذا هو حكم الله الذي لا خلاف عليه أو هو المتيقن الذي لا اختلاف بين الناس فيه. من هنا كان لابد أن نشير إلى قضية الفتوى وخطورة الفتوى وضوابط الفتوى. الفتوى بين المبالغين في التسيب وفي التحلل، والفتوى بين الغالين في التشدد المتجاوزين الحد، الفتوى بين الذين يدعون إلى تحقيق الفوضى الفقهية تحت باب ما يسمى بالتلفيق. طبعا في إنسان أحيانا قد يفتي بمعنى أن ينقل لك جواب العلماء فهو ناقل، وهذا واجبه أن يتثبت، أن يتحرى، أن يتبين، حتى لا ينسب إلى أهل العلم ما لم يقولوه. وهنالك من يفتي لك بنقل رأي المذهب من أحد المذاهب المتبوعة، هذا لا حرج، ولكن يتبين ويتأكد من مطابقة هذه الفتوى للحالة المعروضة عليه. وأحيانا بعض الناس قد يلجأ إلى ما يسمى بالتلفيق الفقهي حتى يعطي الناس ما يوافق أهواءهم، وهذا مما حذر منه العلماء. يعني مثلا بعض المذاهب لا ترى المهر ولا تشترطه في عقد الزواج، وبعض المذاهب لا تشترط الولي، وبعض المذاهب لا تشترط الشهود. فيأتي واحد يريد أن يفتي بعقد زواج لا مهر فيه ولا ولي ولا شهود، هذا عبث، لأن الذي لم يقل بالولي قال بالشهود، والذي لم يقل بالشهود قال بالمهر، والذي لم يقل بالمهر قال بالولي. فأنت تأتي وتأخذ من هذا الساهل ومن هذا ومن هذا ومن هذا، فتنشئ حالة لم يقل بها أحد من أهل العلم. هذا هو الترخص الجاف الذي حذر منه العلماء، وقالوا لو تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، كأنما الإنسان يبحث عن الضعيف الشاذ القاذورات هنا وهناك ثم يجعل منها. هذا ما الذي يبقى من دين الإنسان يتتبع بهذا المسلك؟ من ترخص فيكون قد سلك هذا المنهج الذي لم يقل به أحد من أهل العلم. وإنما المقصود في الفتوى التيسير الذي يرتبط بأصل شرعي وباجتهاد معتبر وبقول له أدلته في إطار الشريعة، إما بنص جزئي أو مقصد كلي، أو أن يكون هذا من أحد المرجحات التي يعتمد عليها الإنسان وليس من باب التشهي أو الهوى. قلنا إن قضية الفتوى قضية بالغة الخطورة، واليوم في مزالق كثيرة جدا في الفتوى. هنالك من يعني يقع تحت ضغط الواقع وتأثيره يحاول أن يلوي أعناق النصوص وأن يجرها من تلابيبها حتى توافق واقعا، ينبغي أن يصحح هذا الواقع على ضوء النصوص، لا أن تلوى أعناق النصوص لتتماشى مع الواقع. زمان واحد في أمريكا أفتى بأن صلاة الجمعة يمكن أن تتحول إلى يوم الأحد، قال لأن الناس العطلة الإسبوعية هي يوم الأحد والجمعة من اجتماع الناس، فلماذا لا نجعل هذه الجمعة يجتمع الناس فيها في يوم الأحد؟ لا يمكن أن تكون فتوى يعني تناقض أصلا قطعيا من الكتاب العزيز، أصلا قطعيا من السنة المطهرة، أصلا قطعيا من إجماع متيقن استقرت عليه قواطع الشريعة ومحكماتها، تصبح هذه المسألة مطاطة رجراجة يلعب فيها الناس حسب أهوائهم. هذه قضايا الثوابت القطعية في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع التي تلقتها الأمة بالقبول لا مجال فيها للتلاعب، ولا مجال فيها لأخذ الفتوى هنا أو هناك. أخطر شيء الناس يستجيبوا لهذا الضغط، والله تعالى حذر نبيه الكريم وحذر أمته من بعده، فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن الفتنة عن بعض الدين تؤدي إلى الفتنة بالكلية. هذه القطعيات والثوابت لا مجال فيها، وهي التي تعبر عن الوحدة الفكرية في الأمة، تعبر عن الأرضية المشتركة الجامعة، تعبر عن الركائز التي توحد المسلمين، ولا ينبغي أن تكون هي موضع خلاف أو موضع يعني تجاذب بين أهل العلم أو بين الدعاة في مسألة الإفتاء. هنالك كما قلت من يلجأ إلى مثل الترخص الجاف، هنالك من يلجأ إلى التشدد في غير موضعه دون أن يفرق بين أن الفتوى للإنسان الشاب نقي القلب فتي العزم، صلب الإرادة، الذي يريد أن يحمل نفسه على العزيمة والأمثل والأكمل، ليست هي الفتوى التي تكون لعامة المسلمين، فيهم الضعفاء، فيهم كبار السن، فيهم المرضى، فيهم العجزة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف في القراءة خشية وجد أمه عليه. من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. هذا في إمامة الصلاة، وهذا في كل إمام، في كل من يأتم بقوم يراعي حال الناس فيأخذهم بأخذ ضعفائهم، يسير فيهم بما تطيقه المجموعة، ولكن لا يحملهم على العزيمة. والرخصة في موضعها شرع ودين، كما أن العزيمة في موضعها شرع ودين. والله تعالى جعل الواحد يقابل العشرة في الجهاد في حالة العزيمة، والواحد يقابل الاثنين في حالة الرخصة. هذا شرع وهذا شرع. ولذلك العلماء اجتهدوا كثيرا، قالوا عموم البلوى من موجبات التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، المشقة تجلب التيسير. فلذلك الناس في الحج يسروا في مسألة الرمي قبل الزوال ليلا أو نهارا، حفاظا على أرواح الناس. وإذا كانت المملكة جزاها الله خيرا يسرت في الخدمات، فإن العلماء يسروا بعد ذلك في الفتية، ليتناسب التيسير في الفتوى مع التيسير في الخدمة، ويكون ذلك أدعى لأداء العبادة والنسك في جو يحافظ على أرواح الناس من أن تحصد. وأنتم تعلمون أن الحج فترة زمنية محدودة في مكان محدود، كم هائل من البشر بالملايين يتوافدون عليه، فيهم العجم، فيهم الأميون، فيهم كبار السن، فيهم المرضى، فيهم من يصحبه مرافق. وكل هؤلاء رغم الوعي الذي يقال لهم أو التوعية الفقهية التي تقدم لهم في أقطارهم أيضا لا يكفي، وإنما ينبغي أن يستصحب مع ذلك فقه التيسير الذي يجعلهم يؤدون هذه العبادة ويجعل لهم مندوحة. وهذا التيسير مثلا كان له سلف من العلماء قال به أمثال عطاء بن أبي رباح، وهو فقيه المناسك في عهد سليمان بن عبد الملك، الذي كان ينادي مناديه ألا يفتي الناس في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان اليماني، وهما من تلاميذ عبد الله بن عباس. فهذا دليل على أن منهج الفتوى خاصة في قضايا الاختلاف يعني لا ينبغي أن نضيق به، وأن لا ننكر فيه على المخالف. ونحن كنا نقول دائما إن أهل كل بلد يأتون ومعهم علماؤهم وفقهاؤهم ودعاتهم ووعاظهم ومرشدوهم فيفتوهم، فلا ينبغي أن نحمل الناس على مذهب واحد ولا على رأي واحد ولا على فقه واحد في هذه المسائل، فإن هذا التنوع في الإفتاء بالنسبة لهم ييسر لهم كثيرا من هذه المسائل ويسعهم جميعا. فالمسألة كلها في دائرة الاجتهاد المقبول، في دائرة الخلاف المعذور الذي يعذر فيه أهل الاختلاف، ولا ينبغي أن نتعرض فيه بمثل ما يقع أحيانا من تجريح، من تشديد على المخالف، من الإنكار عليه على وجه الاحتساب. فخلاصة القول في هذه المسألة أن باب الفتوى باب خطير، وأن كثيرا من هؤلاء الشباب أحيانا يجهلون ضبط المصطلحات الشرعية، وقد يكون الإنسان يعني مشتغلا بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا وجرحا وتعديلا وتوثيقا لرواته، لكن لا يملك ملكة الفقه. هذه ملكة استنباط أخرى قد تيسر له، قد لا تكون يعني موجودة عنده. وأحيانا الشباب يعني يحمل بعض المصطلحات الشرعية ما لا تحتمل ويجعلها قاعدة، مثلا يعني حديث الطائفة الظاهرة إلى قيام الساعة، يجعل هذه الطائفة الظاهرة حكرا في فتوى على جماعة معينة أو دعوة معينة. وقد يستأنس بآراء بعض الأقدمين إن لم يكونوا أهل الحديث، فلا ندري من هم أهل الحديث. ليس المقصود الذين يشتغلون بالحديث رواية ودراية تصحيحا وتضعيفا، إنما كما قال عياض رحمه الله إنما كان على اعتقاد أهل السنة. ولكن الناس اليوم يحملون مفهوم الطائفة الظاهرة، الفرقة الناجية، الجماعة المسلمة، ويصدرون بها فتاوى على أنها هي تعني خيارات فقهية معينة أو اجتهادات شرعية معينة قال بها هذا الإمام أو ذاك العالم في القديم وفي الحديث. ثم أين بقية الأمة؟ أين بقية المذاهب؟ أين بقية الآراء؟ هل هؤلاء كلهم خرجوا عن دائرة الحق؟ فالمسألة أحيانا بين صواب وأصوب، بين فاضل ومفضول، بين راجح ومرجوح. فأدعو ونحن نستمطر رحمة الله تعالى في هذه الأيام المباركات، ونتحدث عن أن الاختلاف في الفروع رحمة وتوسعة وثروة وتيسير على الأمة، فلا نجعله أداة شقاق، أداة تجريح، أداة إطلاق. اليوم للأسف كثير من الجماعات تختلف في وسائل الدعوة، فينشق بعضها عن بعض، أو ينفصل فريق منها عن الآخر، فنفتقد بينها أدب الاختلاف، فيقع الفجور في الخصومة فجورا لا تحده حدود ولا تقيده قيود، يطلق فيها العنان لكل ما حرم الله سبحانه وتعالى من الألفاظ، من المهاترات، من يعني تجافي الوفاء عن يعني جهد مشترك وإخاء حكمته السنون، إلى هذا الواقع المرير المؤلم الذي يكون السلوك فيه لدى الدعاء دون تعميم من باب الصد عن سبيل الله. وإن الذي يعني يكتسب إثما ثم يرمي به بريئا فقد ذكر القرآن، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فلا ينبغي الإيقاع والإغال في أعراض الناس في العلماء وفي الدعاء. وقد قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهك أعراضهم معلومة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.